السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. النهاردة طرقتنا على باب تدبر سورة يونس، وسورة يونس من السور اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ومش في أي مرحلة من مراحل مكة، ولكن في مرحلة من أشد المراحل التي مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد اشتداد الحرب عليه من قريش، وبعدما صارت يعني الحرب الإعلامية تحديدا وصلت لدرجة خانقة جدا. وبعض العلماء بيقولون سورة يونس من السور التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في فترة شعب أبي طالب، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في يعني حالة من البلاء الشديد هو وأصحابه، ومن التجويع والحصار الذي يعني ربما لم يسبق له مثيل في تلك الفترة. فجت سورة يونس في الظروف الصعبة القاسية اللي بنتكلم عنها دي لتعالج نقاط مهمة جدا، لو ما تمش علاجها في لحظات البلاء ممكن ناس يفتنوا عن دينهم، ممكن ناس ما يتحملوش هذا الذي يصيبهم. جت سورة يونس تكلم عن معاني الدنيا وعن المقابلة بين الدنيا والآخرة، والمعاني اللي يحتاجها فعلا الإنسان المبتلى إنه يعرف إنها مرحلة مش نهاية الأمر ولا نهاية المطاف. فبتبدأ سورة يونس بتكلمنا عن معاني مهمة من هذه المعاني، وخصوصا أهم المعاني اللي عايز أركز عليها النهاردة وعايز نحاول نحن نطرق على بابها في سورة يونس، معنى لقاء الله سبحانه وتعالى، معنى ان في لقاء جاي، ان القضية مش دنيا قاصرة ولحظات وتمضي، لكن ان هيكون في لقاء، وان هذا اللقاء لابد ان يرجى. سمعت قبل كده عن الانترفيو لما حد بيروح شغل او يعني عايز يشتغل في شركة، عايز يشتغل في مصلحة حكومية، بيتعامل مع انترفيو مقابلة، او عايز يخطب يتجوز فبيروح يقابل والد العروس، ايا كان في مقابلات كثيره في الدنيا. مقابلات الدنيا لان الناس موقنه فيما بعدها فبتتجهز لها تجهز له طوائع وخصائص، يعني تلاقي اللي رايح مقابله يلبس احسن حاجه عنده، يبدا يسال يا ترى ايه اللي هتسال فيه، ايه اللي مدير الشغل اللي هيقابلني او الاتش ار بتوع الهيومن ريسورس هيقول لي ايه، وهيكلمني عن ايه، وهيسالني في ايه، وايه اللي المفروض اجاوب بيه، وايه الطريقه اللي اتكلم بيها. تلاقي اهتمام شديد جدا بلقاءات الدنيا بالحاجات. ليه الاهتمام ده؟ لانه موقن ان اللقاء ده هينبني عليه جزء من مستقبله، سواء في الشغل، سواء في الجواز، سواء في اي حاجه، لقاء مهم، انترفيو زي ما بيسموه. في لقاء تاني، لقاء اهم، وهذا اللقاء تحدثنا عنه سورة يونس في اكتر من موضع. واللقاء الاهم ده لقاء الله سبحانه وتعالى، مش بينبني عليه مستقبلك بقى في 40 50 60 سنة، بينبني عليه مستقبلك الحقيقي، مستقبل الاخروي. وهذا اللقاء لقاء الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه سبحانه وتعالى ويقول ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. لقاؤك، لقاء الله سبحانه وتعالى. سورة يونس بتقول لنا ان المسألة بتاعت لقاء الله عز وجل دي التعامل معها مش مجرد تعامل معرفي جامد، ولكنه رجاء. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اسمع كده أول كلمة قالت، إن الذين لا يرجون لقاءنا. تكرر معنى رجاء لقاء الله عز وجل أكثر من مرة في سورة يونس، وهي دي الوقفة اللي أنا عايز أقف معاها في البداية، وأهم وقفة في سورة يونس الحقيقة بحب دايما أتكلم عنها، رجاء لقاء الله سبحانه وتعالى. هل نحن فعلا نرجو لقاء الله؟ هل نحن فعلا نعد لهذه اللحظة؟ هل نحن فعلا نعد الإجابة العملية في الدنيا اللي بتؤدي بعد كده الإجابة في الآخرة؟ هل فعلا أنا موقن يقين حقيقي إن أنا هقابله وإني هقف قدامه وإني هتسأل وهجاوب؟ هتسأل مش سؤال عادي، مش سؤال بتاع راجل اتش ار زي ما بيقولوا هيسألك سؤالين وتمشيك ويقولك هنبقى نتصل بيك، لا، ده سؤال عن النقير والقطمير، عن الصغير والكبير. اللقاء الحق، هذا اللقاء يحتاج منا ابتداء إلى رجاء وإلى شوق. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: وأسألك الشوق إلى لقائك، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. شوف التعامل مع اللقاء بيكون ايه؟ شوق ورجاء، انك مستني اللحظة دي، مش بس ان انت خايف منها. اصل في ناس بتتعامل مع اللقاء لان انا ابقى خايف بس، لا، انا مشتاق هقابله. اللي بيحب ربنا فعلا بيشتاق لهذا اللقاء، وبيشتاق لتلك المعاني، وانه هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، وانه هيسأله ويكلمه، ولعله ممن تكشف لهم الحجب ويرى وجه الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، دي أعظم لذة بيتلذذ بها أهل الجنة. بس الحقيقة إن في حاجات بتحول بين المرء وبين هذا الرجاء، الحاجات دي موجودة برضو في نفس الآية. شوف ربنا بيقول إيه: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أول حاجة هي ورضوا بالحياة الدنيا، تاني حاجة واطمأنوا بها، تالت حاجة والذين هم عن آياتنا غافلون. ثلاث حاجات لما تجتمع على قلب عبد لن يرجو لقاء الله، مش هيستناه، بل ممكن ما يبقاش عايزه أصلا، ما يبقاش مستني اللحظة دي ولا طايقها، لأنه عارف إن هو لو لاقى الله سبحانه وتعالى هيكون الأسئلة يعني احتمال كبير ما يعرفش يجاوبها. وأهم سبب راضوا بالحياة الدنيا، والقضية مش قضية حب للدنيا وخلاص، القضية قضية رضا، رضا بشهواتها، ركون لملذاتها، ركون راضوا بما فيها. وده الرضا المزموم، أصل في رضا محمود، رضا بقضاء الله ورضا بقدره ورضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى، لكن احنا بنتكلم هنا عن الرضا بالدنيا الناقصة. الناقصة شهوات الدنيا وأسبابها دايما ناقصة. شوف بعدها قال على طول واطمأنوا بها، رضوا واطمأنوا. الرضا والاطمئنان ده غير منطقي أصلا، مفيش شهوة في الدنيا دائمة ومفيش سبب في الدنيا كامل. يعني مثلا من أسباب الدنيا العلاقات والسلطة والمال وما إلى ذلك، هل في حاجة من دول بتكمل؟ يعني لو واحد مثلا عنده واسطة، هل مش ممكن الواسطة دي مثلا تزول؟ هل مش ممكن يجي واسطة أكبر منها تاخد منه حقه؟ هل واحد مثلا عنده مال، هو كل حاجة بيشتريها المال؟ دايما أسباب الدنيا ناقصة وشهواتها زائلة. فاللي بيتجاوز حقيقة إن شهوات الدنيا دايما زائلة وأسبابها دايما ناقصة بيحصل له الحالة دي، بيرضى ويطمئن، يرضى بالدنيا خلاص أنا مش عايز غيرها بقى، هي دي، ده منتهى أمل. وزيك شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. جنة الكافر دي ما خلاص، ما هي ده آخره، هو ده أقصى أمانيه، أنا مش عايز حاجة تانية، هي الدنيا وخلاص وشهواتها، وهو متصور أنها بقية ولن تزول أبدا، فبالتالي بيرضى بها. ثم اللي بعدها واطمئن بها، هو فاكر أن أقصى حاجة يطمئن، أقصى حاجة تسبب له الاطمئنان والراحة أن تكون أسبابها مكتملة، المال، السلطة، الجاه، العلاقات، هي دي عندي، يبقى الموضوع منتهي بالنسبة لي. فبيرضى ويطمئن، فبالتالي بيغفل عن آيات الله سبحانه وتعالى، بيغفل عن التأمل في الكون، بيغفل عن الآيات المرئية والآيات المقروءة. يحصل له حالة الغفلة دي مع حالة الرضا والاطمئنان بالدنيا، فيكون النتيجة اللي بدأت في الأول: لا يرجون لقاءنا. والأخطر منها آخر الآية بقى، لأن بعض الناس بيتعاملوا مع مسألة محبة الدنيا والرضا بها والاطمئنان بها وعدم رجاء الآخرة وعدم ذكراها على أنها مسألة يعني إيه زيادة في الإيمان، ولا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مأواهم النار هنا في عقوبة، وقلنا قبل كده في حلقة من الحلقات السابقة إن جعل عقوبة في القرآن دلالة على التحريم. يعني الدنيا حرام؟ لا، أنا ما قلتش الدنيا حرام. التعامل مع الدنيا والشهوات وما إلى ذلك زي ما قلنا موجود وواقع، لكن الرضا بها هو اللي حرام. الرضا بالدنيا، ألا يرغب إلا فيها، أن تكون هي منتهى أمله، أن تكون هي مبلغ علمه، أن يريدها، زي ما هنشوف في الحلقة الجاية في سورة هود، اللي بيريدوا الحياة الدنيا، إرادة الدنيا والرضا بها، هو ده المذموم شرعا، هو ده اللي مترتب عليه عقوبة. أنت تعالى كده لما تشوف في آخر الآية في عقوبة، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. طب عملوا إيه؟ لا يرجون لقاءنا، راضوا بالحياة الدنيا، اطمأنوا بها، غافلين عن آيات الله سبحانه وتعالى. كلها حاجات أنا آسف أن أنا أقول أن ناس كثيرة بتتهاون فيها. إيه يعني الرضا بالدنيا؟ إيه يعني أن أنا أتقلب في ملذاتها؟ البعض بيفهم الزهد لما بيرتبط الزهد بالفقر، بيفهم أن هو يعني إيه، أن أنت بتقول له سيب الدنيا، وبالتالي يعني إما أنه بياخد موقف رفض من فكرة الزهد، أو أنه هو بيفهمها على العكس تماما، ان هو مش قادر يعملها فخلاص يعني الموضوع هيبقى صعب بالنسبه له. هو متخيل دايما ان الزهد مرتبط فقط بالحاله، لازم البس مقطع، لازم ابقى في مكان رديء، لازم أبقى. لا لا لا، ده مش الزهد. الزهد هو مترتب ابتداء على القلب، الاراده زي ما قلنا والرضا، الاراده والرضا. يريدون الحياه الدنيا، راضوا بالحياة الدنيا، هو ده المشكلة الحقيقية. فكم من أناس يعني يعيشون في ملذات الدنيا وترفها، لكنها لم تصل إلى قلوبهم. هو مش في دماغه المواضيع دي كلها، هو كل الموضوع الرغبة والإرادة في القلب متوجهة إلى ماذا؟ إلى الآخرة، إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر. يعني لو هي الفقر ده حاجة لها علاقة بالزهد، والزهد طبعا يعني محمود شرعا بل مطلوب شرعا، لكن بل هذه الآيات تقول أن الزهد واجب. الزهد بالمعنى اللي أنا بقوله ده ما ينفعش من غير زهد، لأن الزهد ضده هو الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها وإرادتها، وده زي ما قلنا مترتب عليه عقوبة، ولسه هيتفصل أكتر في سورة هود. فلما نيجي نشوف ده ونلاقي أن الزهد بالطريقة دي، طب لو هو الزهد يعني الفقر، طب ليه النبي تعوذ من الفقر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم النبي تعوذ من الكفر والفقر الاثنين مع بعض؟ يبقى لما هو الفقر ده شيء محمود او مفروض ان احنا نسعى له، يبقى ده هل هيبقى مرتبط فعلا بان النبي عليه الصلاه والسلام يتعوذ منه؟ الجواب لا. القضيه ابتداء زي ما قلنا هي على الحقيقه في القلب. يقبل تقبل الدنيا مفيش مشكله، خير، ونحمد الله عز وجل ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. تدبر الدنيا، مشيت الدنيا، حصل فيها ابتلاءات، حصل فيها كده، ولا فرقه، ايه المشكله؟ لان هو لم يرضى بها، ولانه قضيته قضية لقاء الله. هو مشكلته مع الدنيا مش انه بيعاديها، لكن هو عارف انها متاع وانها مؤقتة، وانه لا يرضى بها، لا يرضى الا بلقاء الله، ولا يسعى الا الى لقاء الله، ولا يعد الا للقاء الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك ممن لم تنطبق عليهم هذه الآية: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. عايز اطرق طرقة اخرى في هذه الصورة مهمة جدا، وهي دعاء سيدنا يونس عليه السلام. دعاء سيدنا يونس في سورة يونس، وانتوا عارفين قصة سيدنا يونس، اتسمت الصورة باسمها، والدعاء العظيم اللي فيها ده عايزين نقف معاه وقفة. قول سيدنا يونس وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعالى كده راجع كده الدعاء ده وانت بتتدبره وبتطرق على باب تدبره، وتسأل نفسك هو فين الطلب؟ يعني فين كلمة سيدنا يونس مثلا: يا رب طلعني من بطن الحوت، يا رب نجني، يا رب طلعني على الشط؟ هل وردت في أي مكان في الأماكن التي وردت فيها قصة سيدنا يونس عليه السلام انه طلب؟ الحقيقة لا، هو سبح فلولا أن كان من المسبحين، وجات تفصيلة التسبيحة دي في الصورة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبح ربنا سبحانه وتعالى، يعني عظمه، نزهه، واستغفر ربنا. فكرة إنك مش دايما زي ما قلت قبل كده تحاول تعلق أخطائك على شماعة غيرك، أو إن أنت تبدأ تدور على كل الأسباب إلا السبب اللي جاي منك أنت. سيدنا يونس عليه السلام بيعلمنا الدرس ده، بيعلمنا إنه ما كانش عنده مشكلة إنه يقول إني كنت من الظالمين، زي ما سيدنا آدم وهو وزوجته يقولوا إيه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وزي ما سيدنا موسى عليه السلام يقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. إنك تكون عندك الاستعداد إنك تقول: يا رب أنا ظلمت نفسي، يا رب أنا غلطان، إنك تكون عندك الاستعداد إنك تعترف تعترف وتستغفر وتراجع نفسك. سيدنا يونس في بطن الحوت عمل كده، هي دي تسبيحته، لا إله إلا أنت توحيد سبحانك إني كنت من الظالمين وبستغفر يا رب على ظلمي ده وعلى خطأي. إيه خطأ سيدنا يونس أو إيه الخلل اللي عمله سيدنا يونس عليه السلام؟ الموضوع كله إن هو كان بيبحث عن الدعوة في مكان آخر غير المكان اللي هو شاف. خلي بالك هو اللي شاف إنه ما عادش فيه فايدة، والأصل إن مش أنت اللي تشوف ده، مش أنت اللي تقول ده. فربنا قال إذ أبق إلى الفلك المشحون، ولسه هنتكلم عن كلمة أبق بس في حلقة جاية إن شاء الله. آخر طرقة على باب تدبر سورة يونس هنتكلم عنها هي في قول الله عز وجل وإما نرينك بعضا الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يعملون. دايما الخيار ده موجود في التعامل مع وعود الله، دي هتلاقيها كتير الآية دي وهتتأملها بمعاني مختلفة في أكتر من موضع وانت بتتدبر في كتاب الله عز وجل. فكرة ان انت ما تفرضش على ربنا سبحانه وتعالى انه يحقق لك الوعد في حياتك. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لأحب خلق إليه بيقول له إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني ممكن أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ما تشوفش كل الوعود اللي بنقولها بس مع ذلك أنت بتثق فيها وبتؤمن بيها. القضية النهاردة إن في البعض بيقول أنا مش شايف، إحنا في ابتلاءات، إحنا في مشاكل، إحنا فين الوعود اللي بتقولوا عليها، فين التمكين، فين النصرة، فين؟ لا ما ينفعش تقول ده، إنما لابد أن توقن ويبقى عندك دايما الاعتبار ده إن إمتى مش بتاعتك، إمتى هتشوفها ولا مش هتشوفها برضو مش بتاعتك، بتاعتك إن أنت توقن إن أنت تصدق الله عز وجل. ثم بعد ذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يريك أراك، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هكتفي بهذا القدر في سورة يونس، طبعا في آيات تانية كنا عايزين نطرق على باب تدبرها لكن طبعا كالعادة وقت الحلقة خلص، فإلى حلقة أخرى إن شاء الله قادمة من طرقات على باب التدبر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.